ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة الشرح: فإذا فرغت فانصب. فأوصى الله نبيه وأمته من بعده عليه الصلاة والسلام أن يستغل وقت الفراغ عن المشاغل في طاعة الله عز وجل، وذلك لأن العبد في حياة الدنيا يعتريه بين الدين والآخر شيء من مشاغل الدنيا، فقد ينشغل فترة من يومه في طلب الرزق، ويشغله أحيانا قضاء حوائجه البشرية من طعام وشراب وذهاب للخلاء وجلوس مع الأهل، فهذه كلها أمور مباحة ولا بد للإنسان منها في حياته، وهي مشاغل تشغله عن الاستمتاع من الطاعة. فمتى ما وجد العبد في وقته فراغا عن مثل هذه الشواغل المباحة، فإنه ينبغي عليه أن يسارع في الإقبال على الطاعة. فإذا فرغت فانصب، والأدلة كثيرة التي تدعو العبد المسلم إلى اغتنام الفراغ واغتنام القدرة في طاعة الله عز وجل، وذلك لأننا عباد الله ما خلقنا إلا لطاعة الله، والتنافس في ميل مرضاته والاستكثار من الحسنات والمسابقة إلى الخيرات، وإنما جعل في الدنيا لنا ممرا ومعبرا نعبر من خلالها إلى الآخرة، ومزرعة نزرع فيها ما نحصل في الآخرة من الخيرات، وليست بدار مقر وليست بدار بقاء، فيأخذ الإنسان منها ما يكون زادا له إلى لقاء الله عز وجل. جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مرهون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس لا يوفق اغتنام هاتين النعمتين. كم من الناس من يعطى صحة فلا يغتنم صحته بطاعة الله، بل يبطر في صحته، يبطر ويترفع ويتكبر عن طاعة الله، ويغتر بصحته فيضيعها بمعصية الله عز وجل، حتى إذا هجم عليه المرض وحرمه نعمة العافية وعانى من آلام السقم، حينها عرف ما كان قد ضيع في صحته. نعمتان نقول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهكذا الفراغ، يكون الإنسان عنده فراغ لم تكثر عليه الشواغل التي تطرده المباحة وأعقد عن الإقبال على كثير من الخيرات لحتى على ما فاته من الفراغ مغبون يصيبهم الغب والندم والحسرة على أنهم لم يستغلوا وقت الصحة والفراغ لطاعته. فإذا يا عبد الله نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذا ذكره تذكيرا لي ولك حتى لا نغبن لا تخسر هاتين النعمتين يا من أنت في صحة وفراغ. وكلنا والحمد لله نرجو بنعم الله ومن ابتلي بشيء فانه مدعو به الاشياء ومن شغل بشيء فقد خلع عن الشباب في الاشياء ومن من احد الا ويجد بنفسه شيئا من الفراغ قل او كثر ويتفاوت الامر في ذلك. فعلينا ان نغتنم هذه النعم قبل ان تاتي علينا الساعات التي نندب فيها على كل لحظه فاتت علينا من خير الله. يتحسر اهل الغفله الذين ضيعوا اوقاتهم في الدنيا على ما ضاع من عمرهم بغير طاعه الله. ورب العزه والجلال قد حكى لنا حسرتهم التي تبدا من اول لحظه يفارقون فيها الحياه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. انظر ماذا يتمنى حين أن جاءه الموت، يتمنى أن يعود من أجل أن يفعل الطاعات التي تركها وتغافل عنها. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا. لماذا؟ إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم فرزق إلى يوم يبعثون. قد انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ويقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من وقت أو صحة أو مال، أي شيء وجدت من أنفق منه لطاعة الله وبما يقرب إلى الله. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فلهذا يا عبد الله احذر ان يضيع عليك اي ساعة فراغ من غير طاعة. اعلم انك لن تكون فائدا الا اذا عملت وقتك بطاعة الله. ان الاوقات اما لك او عليك او لا لك ولا عليك، فالوقت الذي يصرف في طاعة هو لك. تزيد فيك الله حسنات، تثقل ميزانك وتبيض وجهك وتنور على الصراط دربك وترفع عند الله درجتك وتكون الحسنة ربح لك يا عبد الله. والوقت الذي تصرفه بمعصية الله هو عليك بالوزر والإثم والسيئات. تأتي تحمل السيئات والأوزار التي أمرت بها أوقاتك على ظهرك وأنت تعلوك الحسرة والخيبة. أعاذنا الله وإياكم ذلك. والوقت الذي يكون في المباحة التي لا هي طاعة ولا هي معصية لا لك ولا عليك يذهب من غير أن يرد عليك بأجر ولا يحصل عليك من ورائه. وهذا وإن لم يكن إثما إلا أنه يعد نوعا من الخسارة، إذ أن وقتا من أمورك ذهب من غير فائدة. لأن الخسارة نوعا، الخسارة الكبرى أن يذهب عليك الوقت فيما يعود عليك بالضرر وهي الإثم بالأضرار وهي الآثام والذنوب وأسباب العقوبات. والخسارة الصغرى التي هي أصغر من هذا أو أقل من هذا ودون هذا أن يذهب عليك الوقت بدون فائدة وإن لم يكن عليك ضرر، وهو الوقت الذي يذهب عليك المباحات التي لا ضرورة لك فيها. كما قال الله عز وجل في الآية التي تجدونها: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، وهي مباحات ونهانا أن نستحي بها عن طاعة الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالمباح إن شغلك عن طاعة الله صار فتنة، وضياع الوقت فيه خسارة، وإن لم يكن إثما إلا أنه خسارة، إذ أنه فات عليك بسببه وقت كان من الممكن أن يعود عليك بالأجر، ففواته من غير أجر خسارة، إذ أنه جزء من عمرك قد مضى ولن يعود. وهكذا هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي بردة الأسلمي وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع في رواية وعن خمس في رواية أخرى، عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل به. فهذه الأربع يسأل عنها العبد من ضمنها عن حياته وشبابه، حياتك التي عشتها من يوم أن كلف إلى أن قبضت الروح، ماذا عملت فيها؟ هل قمت فيها بشرع الله وبعبادة الله التي خلقت لها؟ العبادة أنت خلقت لها، هل قمت فيها أثناء هذه الفترة التي أتيحت لك بتنفيذ هذه المهمة والقيام بهذا العمل الذي عنه ستسأل يوم القيامة، والشباب الذي هو أقوى فترة في الحياة، فترة النشاط والقوة والقدرة، لأن الإنسان في حياته يمر على قوة بين ضعفين، فأول أمره يكون ضعيفا بصغر السن وحاجته إلى الآخرين في رعاية شؤونه، ثم يكون قويا إلى شبه، ثم يعود إلى الضعف إلى شاخ وكبر سنه، فيكون في حاجة إلى الآخرين أيضا، فأنت في فترة القوة أقدر على الطاعات والقربات في فترة الشيخوخة. فهل استلمتها بطاعة الله؟ ستسأل عن كل لحظة في حياتك عامة، وعن كل لحظة في فترة الشباب بوجه أخص، لأنك فيها أقدر على طاعة الله عز وجل. والحديث صحيح في شيخ الألباني رحمة الله عليه كما في صحيح الجامع. وهكذا جاء عند الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل العمل، اغتنم خمس فرص قبل أن يهجم عليها خمس تزيلها، كل فرصة لها آفة تزيلها. اغتنم حياتك قبل موتك، لأن الموت إذا جاء قطع عنك العمل وأقبلت على الجزاء ولا توبة ولا عمل. اغتنم حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك، لأن الهرم إذا جاء يصيبك العجز بسبب الهرم عن كثير من الطاعات التي كنت قادرا عليها من الشباب. واغتنم صحتك قبل سقمك، كم يقعدك المرض ايها العبد عن طاعات كنت تقوم بها في وقت الصحه او كنت قادرا عليها في وقت الصحه. واغتنم فراغك قبل شغلك، واغتنم غناك قبل فقرك. يعني خمس فرص من اعطيها او اعطي بعضها فهو في غنيمة، فليسارع إلى الفوز فيها بطاعة الله قبل أن تفوت، لأنها لا تدوم، لا يدوم الغنى لأحد، فإما أن يزول عنه الغنى وهو يعيش، وإما أن يموت فلا يبقى لهذا الغنى. والصحة لا تدوم، وهكذا الحياة، وهكذا الشباب، وهكذا الفراغ، نعم وغنائم وفرص، لكنها لا تدوم، فاغتنمها قبل أن تفوت، اغتنمها قبل أن تفوت عليك. فاغتنام فرصة الفراغ والقدرة والصحة أمر مهم دعا إليه رب العزة والجلال عباده في القرآن، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وهو مسلم المؤمن. المؤمن الفطن هو الذي يغتنم الفرصة إذا أتيحت له لعمل صالح. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البرد غنيمة المؤمن. البرد غنيمة المؤمن، يغتنم فترة الشتاء والبرد. لماذا؟ الليل طويل يتمكن فيه من أخذ قسط من النوم وقيام الليل، لأنه طويل يكفي للنوم ولقيام الليل بكل سهولة ويسر. والنهار قصير يسهل وليس حارا يسهل عليه فيه الصيام، فيغتنم فترة الشتاء بإكثار من الصيام وطول القيام في فترة الشتاء للقيام للفرصة، ولن يدوم الشتاء كما هو الا فتره، ثم ياتيك الصيف ليله قصير لا تستطيع ان تاخذ فيه نصفا من الراحه وتطيل القيام.
والنهار طويل حار تتعب فيه في قيامك فقد تتمكن وقد لا تتمكن من شدة الحاجة وطول النهار. فإذا هذا يدل على أن المؤمن يقترب الفرص التي تمر عليه في حياته فيما يقربه إلى الله عز وجل. ومن أعظم ما تغتنم به وقتك طلب العلم الشرعي، لأنه أول خطوة للسعادة والفلاح. العلم هو أول خطوة للعمل. إذا أردت أن تعمل الخيرات فأولا تعلم ما هي الخيرات التي ترضي الله، وما هي الأمور التي توصلك إلى الله، وما هي الأقوال والأفعال التي تنال منها الأجر والثواب. لا يمكن أن تنجح في أي عمل إذا لم تؤسسه على علم وبصيرة ووعي وفقه وفهم، وكما يقال بالمصطلح العصري ثقافة وإتقان وجد. أما إذا أقبلت على أي عمل دنيوي أو ديني من غير علم خطأك سيكون أكثر من صوابك، والضرر أكثر من النفع، والإفساد أكثر من الإصلاح، لأن أسست على الجهل. ولا يفلح من أسس دينه على الجهل أبدا. فإذا أول خطوة في طريق السعادة والطريق إلى الله، وأول خطوة الإقبال على الخير اغتنام الفرصة، فرصة الفراغ والصحة، العلم، وهو خير ما تعمر به وقتك طالب العلم الشرعي، وذلك بحضور الدروس العلمية التي يقيمها أهل العلم وطلبة العلم المستبصرين، وكذلك بقراءة الكتب النافعة وسماع الأشرطة العلمية النافعة. هذه الثلاثة الطرق هي طرق أهل العلم، إما بالدراسة والسؤال لأهل العلم وطلبة العلم، وإما بقراءة الكتب، وإما بسماع الأشرطة، بمجالسة أهل العلم ومصاحبة الكتب والأشرطة النافعة تنال العلم الشرعي. وبالعلم الشرعي عند النور يستحيل البصيرة، تعرف الحرام من الحلال في كل كلمة، في كل نظرة، في كل مسموع، في كل ملبوس، في كل مطعوم، في كل مشروب، في كل تصرفاتك تعرف ما الذي يحرم عليك وما الذي يحل، تعرف ما هي الواجبات التي لا يمكن أن تتكلم عنها إلا بعذر، وما هي المستحبات التي لك فيها خير وأجر ولا تأثم إن تركتها، لكنها تكمل النقص الذي في الواجبات وتثقل ميزانك وترفع درجتك عند الله عز وجل. بالعلم تعرف أحكام الأشياء وتفرق بين هذا وهذا، ولا تلتبس عليك الأمور، ولا يستطيع الشيطان أن يصل إليك بوساوسه وخطواته، لأن عندك من العلم ما يحميك من خدعه ومكره، نعوذ بالله، ومن شره ومن خطواته ووساوسه. فإذا خير ما نغتنم فيه فراغنا طلب العلم الشرعي، طلب علم الكتاب والسنة، وعلى نهج السلف تطلب العلم صافيا نقيا من غير بدع ولا خرافات ولا معاصي ومن غير تعذبات، تطلب العلم صافيا نقيا كما ورثه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم الشرعي هو ميراث الأنبياء. الأنبياء ميراثهم ليس عقارات ولا أموال ولا أراضي ولا عمائل ولا ذهب ولا فضة. الأنبياء ورثوا لأممهم العلم الشرعي الذي تلقوه عن ربهم بالوحي، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد والأربعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا ينقر في الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الإنسان في جوف الماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم هو ميراث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ترك لك ميراثا ضخما وتركة عظيمة، ألا وهي علم الشريعة كتابا وسنة، فقها وعبادة وعقيدة وغير ذلك من الأمور العلمية التي وردها لنا محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا تنافس في أن تكون ذا نصيب عظيم من ميراث نبيك صلى الله عليه وسلم؟ مر أبو هريرة رضي الله عنه في منازل السوق فقال له: مشغولون في الدنيا. فقال له: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم مقسم في المسجد وأنتم هنا. فتسارعوا إلى المسجد يظنون أن مقصود من ميراث ثياب أو غير ذلك، ينالون منها مثلا الفخر والبركة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا ما وجدوا إلا حلة عجينة، فرجعوا إليه: يا أبا هريرة، قلت لنا ميراث النبي يقسم، ما رأينا شيئا. ذاك ميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم فيما أنتم فيه غافلون. فميراث النبي علم، فلا تحرم نفسك من أن تكون من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون سعيدا بشفاعته وأن تكون تحت لوائه يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. وجاء في صحيح الإمام مسلم أيضا نفس الحديث مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. فإذا ذهابك لحلقة علمية أو إلى مكتبة لتقرأ فيها كتبا نافعة، أو تشغيلك لشريط علمي في خوفة أو محاضرة أو درس أو فتاوى لعالم أو طالب علم موجود من أجل أن تنازل من الفوائد العلمية، هذا طريق تسلكه لطلب العلم، سواء سلكت طريقا حسيا بالسفر أو المشي إلى مسجد إلى مكان علمي أو لمكتبة، أو طريق معنوي، وذلك بأن تفرد من وقتك لسماع شريط أو قراءة كتاب أو حضور درس، كله يعتبر داخل بقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا. لأنك تلتمس بهذا كله طلب العلم، فسواء التمست العلم من حلقة علمية بما في مسجد، أو من قراءة كتاب، أو من سماع شريط، أو من سؤال وشدة، فقد فزت بهذا الأجر إن أخلصت وصدقت، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هل أحد يبقى على نفسه هذا الأجر؟ طريق إلى الجنة يسهل لك، ومن الذي لا يتمنى الجنة ولا يتمنى الفوز بها وبنعيمها؟ فمن أسهل الطرق إلى الجنة سهل له. فمن أسهل الطرق إلى الجنة طلب العلم، طلب العلم وحضور الدروس العلمية. لا تحرم نفسك من طلب العلم وجلوس الدروس، اغتنم وقتك، ولا يصدنك الشيطان عن طلب العلم بكبر سنك. الأنبياء ما ينزل عليهم الوحي إلا بعد أن يبلغ أحدهم الأربعين، بعد أن يبلغ أحدهم الأربعين سنة يبدأ يتلقى الوحي والعلم عن الله ليبلغه. وهكذا كم من العلماء الذين برزوا وصاروا مراجع الأمة ما بدأوا طلب العلم إلا في كبر سنهم. كم من الصحابة من لم يسلم إلا وهو كبير السن، فأخذ من النبي ما أخذ من العلم والحديث، وصار عالما يرجع إليه بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ الإمام ابن حزم ما بدأ يطلب العلم إلا في كبر سنه. وكم فتذكر من الأمثلة في السير والتاريخ من أناس ما بدأوا طلب العلم إلا في كبر سنه. وطلب العلم عبادة يؤجر عليها ومأمور بها الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الغني والفقير، الحاكم والمحكوم، الكل دعته الشريعة إلى أن يتعلم، لأنه لن يستطيع أن يقوم بأمانة الدين ولن ينفذ المهمة التي خلق من أجلها وسيسأل عنها، وهي العبادة والقيام بشرع الله في العلم. وهكذا لا يصدنك الشيطان عن طلب العلم لضعف الحفظ، لضعف الحفظ، ضعف الحفظ أمر بيد الله، الحفظ بيد الله. يجلب الله من يشاء قوة في الحفظ، ويبتلي من يشاء في ضعف في الحفظ. فارض بما قسم الله لك، واغتنم ما عندك من القدرة في طاعة الله. اجلس في الدرس ولو لم تحفظ من الدرس إلا عشر العشر، فذلك خير من لا شيء، خير دائم، خير من كثير منقطع، وهذا خير من الإعراض عن العلم. وهذا القليل يوما بعد يوم سينمو، فإذا بك عندك خير كثير من القليل الذي تناله من كل درس. وأنت بعد مع هذا كله مأجور على حضورك للدرس وحرصك على الخير وإخلاصك وصدقك وبذلك وتفريغك لوقتك من أجل تعلم كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، أنت على خير وعزة وشرف. وإن لم تحفظ فهذا اجتهدوا فاتقوا الله ما استطعتم، وانما لكل امرئ ما نوى، ولكل انسان من الاجر على قدر نصبه وتعبه. فالانسان كلما كان العمل عليه شاقا كلما كان الاجر له اكثر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجرك على قدر نصبك. وجاء في الحديث هل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر في القران مع السفره الكرام البرره، والذي يقرا القران مع حتى تعرف كيف انك حين ان تتعب في طلب العلم وتجد مشقه في الحفظ وفي الفهم انت مأجور اجر عظيم عند الله عز وجل، لانك مع ضعفك قاومت من اجل الله وحرصت على ذلك قال والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع به، يعني كثير الأخطاء في القراءة، وهو عليه شاق ما يقرأ الكلمة إلا بعد أن يستهجها فترة، ثم يمر على الثاني يستهجها فترة ويجد عناء في قراءة صفحة واحدة. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع به وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة، فأنت مأجور حين أن تتعب في حضور الدرس وما تفهم إلا القوة، وتحتاج إلى أن يكرر لك الموضوع كم كذا كذا مرة، وتدرس الكتاب كذا كذا مرة، وتسأل وتتأكد وتتعب في كتابة الفوائد أو في سماعها إن لم تكن كاتبا، هذا أجر عظيم لأنك في طاعة، وهذا التعب لم يذهب سدى، لم يكن في دنيا هو في دين، وبطاعة الله فهو لك عند الله عز وجل. ولا يصدنك الشيطان عن العلم بسوء فهم، كل انسان يكتب بقدر ما استطاع وينفق على قدر طاقته ويتقرب الى الله بما اوتي من قوه وطاقه وفهم، فعلى قدر فهمه يتيسر لك العلم، وان تبذل ولا تيأس، وقد يفتح الله عليك الفهم مع الزمن ومع الصدق ومع الدعاء ومع الاستمرار، يفتح الله عليك الفهم والفقه في الدين ولم تكن تقدر تفهم. ولهذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أحاديث في الترغيب على العلم، وأن العلم لا بد له من سعي ومن بذل، ما ينال العلم إلا بالتعلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، حضور دروس وسؤال وقراءة وبحث ومراجعة وحفظ، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتعلم. إذا أراد الإنسان أن يكون حليما صبورا رحيما فعليه ان يجاهد نفسه على هذا الخلق، انما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى، اذا بذلت ستجد، لكن اذا لم تبذل ما تحضر الدروس، تاتي تغنم في الدنيا تضيع وقتك في الترهات، كيف تتعلم انت ما بذلت؟ كيف ستصل الى غايه لم تسعى بالاسباب للوصول اليها؟ كل غايه وكل هدف لا بد لها من اسباب ومقدمات، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقف. صححه العلامه البدر رحمه الله عليه، والحديث رواه الدارقطني في الابراج عن ابي هريره رضي الله عنه والفضيل البغدادي عن ابي الدرداء رضي الله عن الصحابه اجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكد في احاديث كثيره على فضل العلم، ولا يخفى عليكم خبر الثلاثه الذين دخلوا على النبي وهو جالس عليه الصلاه والسلام وهو جالس مع الصحابه يعلمهم. الاول منهم نظر حتى وجد فراغ في الحلقه ودخل فيه في الفراغ الموجود. الثاني استحى ان يجلس يبحث واقف هكذا والرسول يعلم، جلس في الاخير اخر مكان في الحلقه جلس خلف الناس. والثالث خرج اعرض عن الجلوس، تشاغل عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على الجلوس وحاجته الى العلم، ما عنده عذر، قادر على ان يجلس وفي حاجه الى ان يجلس، لكنه خرج لمجالس دنيويه او غير ذلك. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم بخبر نفر ثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، ومن آواه الله لا يصيبه شر ولا هم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الذي آواه هو الملك العزيز القدير على كل شيء، وأما الآخر فاستحيا الله منه، لن يرده الله قائلا، سيستفيد علما وأجرا ما دام أنه جلس، وأما الآخر فأعرض الله عنه، وأي خير سيشكر من أعرض عنه من بيده ملكوت كل شيء وهو الرزاق المدبر لهذا الفرج وحده لا شريك له. فإياك أن تعرض عن العلم مع حاجتك إليه وقدرتك على طلبه، لا تحرم نفسك من تعلم الدين، العلم مسخرة والجهل مذمة، العلم نور والجهل ظلام، العلم مصيرة والجهل عمى. قال رب العزة والجلال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالذي هو ذو علم قدره رفيع عند الله عز وجل، فاحرص على طلب العلم. وبالمناسبة طلبة المدارس مقبلون بعد فترة قليلة بعد اختبارات آخر العام على الإجازة الدراسية التي هي نحو 3 أشهر تقريبا، هذه 3 أشهر هم فيها في فراغ عما يشغلهم في بقية العام من الحفظ والدوام المدرسي، فهم في نعمة في فترة الإجازة، يا ينبغي عليهم ان يستغلوها في طاعه الله. اذا عشت في هذه الاجازه قد لا تحيا الى اجازه اخرى، قد تاتي الاجازه الاخرى اذا حييت هذا العام، وقد جئت وصرت في اطباق الثرى تتمنى لو انه يزاد في عمرك يوم فتستغله في طاعه الله. وهكذا المدرسون هم في حاجه ايضا الى امتنان وقتهم في طاعه الله. يخلو كثير منهم عن الشباب الاجازه ويتمكن من ان يجد وقتا لطلب العلم والقراءه والبحث والدراسه. فعلى المدرسين والطلاب ان يغتنموا اوقاتهم، وعلى المسلمين عامه ان يغتنموا فراغهم في طاعه الله عز وجل، وخاصه فتره الاجازه للطلاب المدرسين. من استطاع منهم ان يرحل الى المراكز العلميه ودور الحديث التي عرفت بالقوه العلميه وكثره الدروس وكثرة المدرسين والإتقان والصفاء والنقاء، ويجد الإنسان فيها جوا وبيئة علمية تعينه على البذل ويخلو فيها عن شواغل الدنيا، كدار الحديث العامرة بالجماعة، فإنها دار أنعم الله بها على أهل اليمن، واسست من أول يوم على التقوى وعلى طلب العلم وعلى التوحيد وعلى الدعوة إلى جمع الكلمة وعلى عدم إثارة الفتن. استفاد منها أناس رجال ونساء فصاروا علماء ومشايخ ودعاء، ولا تحرم نفسك ان استطعت من ذهب اليها ولو في اجازه تجلسها شهرا او شهرين، تحفظ فيها شيئا من القران وتدرس فيها شيئا من العلم، عسى الله ان ينفعك وينفع بك. وهكذا مركز معبر الذي فيه الشيخ الهمام ابو نصر محمد بن عبد الله الامام، هكذا هو مركز من المراكز التي يعني يرحل اليها ويستفاد منها وحصل منها خير عظيم. فقد تخرج من مركزه حفظه الله من حفظ القران ودعاة الى الله ومؤلفين ومدرسين، وفتحت مراكز على يد طلبته الذين درسوا عنده. وهكذا مركز مفرد حبيش الذي فيه الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله، فيه طلبة من نطقه تفرغ ودروس وتعليم، فالإنسان يحاول أن يرحل إلى إحدى هذه المراكز ليتعلم ويبذل من أجل أن يجد نور العلم ونور الوحيين، فيعود بعد الإجازة وعنده علم يستفيد منه بقية الأشهر بقية السنة، ويكون عنده أستاذ يتكرم به الله عز وجل على بصيرة. فعلينا أن نغتنم أوقاتنا في طاعة الله، ومن لم يتمكن من الرحلة فلا يحرم نفسه من الدروس في الدروس الموجودة قريبة منه في مدينته، مثل هذا الحي فيه هذا المسجد أسس أيضا على التقوى من أول يوم، وتقوم فيه الدروس العلمية في التوحيد والعقيدة والفقه والحديث والتفسير وفي الأخلاق وغير ذلك. فمن لم يستطع الرحلة إلى العلماء فلا أقل من أن يجلس مع إخوانه طلبة العلم يتدارس معهم ويأخذ منهم ويعطيهم، ونتذاكر العلم ويستفيد بعضنا من بعض، من أجل أن نقضي وقتنا في طاعة الله ونحن فراغنا لطلب العلم الشرعي الذي هو الخطوة الأولى للعمل الصالح الصحيح المقبول. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطلب العلم، ومن لم يوفق للعلم الآن فمتى سيتعلم؟ إذا كان يلهيك حر المصيف وبرد الشتاء والخريف فمتى ستطلب العلم؟ في كل مرة عندك عذر، في البرد تشتكي من البرد وأنك غير قادر على الرحلة وطلب العلم، وفي الحر تشتكي من الحر، إذا ستتقلب عليك أيامك وسنين عمرك وأنت لا تطلب العلم. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن حصول العلم مع زفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرأ ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاة الجاهل كالميت، لا دور له في الحياة، إذا بل قد يضر لا ينفع، بل قد يضر نفسه والآخرين بجهله. تعلم يا فتى والعود غض وطينك لين والصبر قابل، فحسبك يا فتى شرفا وفخرا تقود الجالسين وانت غائب. العلم يجعلك اهلا لان تتكلم، اهلا لان يسمع لك، نافعا. كم كان العلماء والدعاة جهالا فتعلموا فجعلهم الله مراجع الامه، ما في احد يولد من مظلومه عالم، ما من عالم الا وكان يوم من الايام جاهلا لا يحسن شيء، فتعلم حتى صار نافعا لمجتمعه، تنظر اليه الاعين نظر الاعجاب ويشار اليه بجنان الاحترام، كل ذلك لانه بدل فوجد. فاسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم بتعلم ديننا والعمل به على اخلاص وصدق وانتباه، وان يحسن خاتمتنا. اللهم وفقنا لطاعتك